الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بباب الوصايا، وحديث معاذ هذا هو آخر حديث في الباب، وهو إن كان نص في مقدار الوصية وأنها ثلث المال وأن الإنسان يوصي بها عند وفاته لتنفذ بعد الوفاة، لكن كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذه الروايات فيها ضعف، يعني في أسانيدها، وإن كان الحديث قد جاء من طرق، فحديث أبي هريرة يشهد لحديث معاذ ويشهد لحديث أبي الدرداء. وهذه الأحاديث يشهد لها أيضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه، فإن حديث سعد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثلث والثلث كثير، وهو حديث صحيح، فهو يشهد لهذه الأحاديث أيضا، ولا شك أنه يقوي بعضها بعضا حتى تبلغ درجة الاحتجاج، لأن هذا المعنى ثابت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه بين في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن هذا الثلث الذي يتصدق به الإنسان عند موته بأن ينفذ بعد حياته هو مما تصدق الله به على الإنسان صاحب المال، لأن المال يكون للإنسان حق التصرف فيه ما لم تخرج روحه، فإذا مات انتقلت ملكية هذا المال من المورث إلى الورثة، وأصبح هذا المال من حق الورثة، وأصبحوا يملكون هذا المال بمجرد وفاة أو تحقق موت الوارث. ولهذا يورد الفقهاء مسألة يقولون إن أم الولد، يعني الجارية التي يستضعها سيدها ثم تحمل وتأتي بولد تضع ولدا له، هذه الجارية طالما أنه لم يعتقها تسمى أم ولد، حكمها حكم الجواري، حكمها حكم المملوك، ينطبق عليها ما ينطبق على المماليك على المملوكين، فإذا مات سيدها عتقت، لا يتوقف عتقها على إيه؟ على إذن أو على نطق أو على تعليق من سيدها، وإنما تطلق وإنما تعتق وإنما تعتق أو تعتق بمجرد وفاة سيدها. يعلل العلماء السبب في ذلك، يقولون لأنه بمجرد ما يموت السيد ينتقل المال إلى الورثة، فإذا انتقل المال إلى الورثة هذه أم الولد أصبح ابنها يملك جزءا منها إن كان معه ورث آخرون، وإن لم يكن معه ورث آخرون يصبح هو سيدا لأمه يملكها بمجرد انتقال المال من أبيه إليه. ولما كان الإنسان لا يملك أبويه حكم الشارع بعتقها، حكم الشارع بعتقها فعتقت. ولهذا إذا كان لهذا الولد شركاء في الإرث من يشاركه في الميراث وتضرر بعتق هذه الأمة، لو فرضنا أن الأب خلف ثلاثة أولاد منهم واحد ابن هذه الأمة، وبمجرد ما مات الأب أو السيد وعتقت الأمة عتقت أم الولد، فإن للإخوة أن يرجعوا على الأخ بحظهم وبنصيبهم، لأنه قد لحقهم ضرر بعتق هذه الأمة الذي كان هو السبب في ذلك. إذن فالمال الأصل فيه أنه ينتقل إلى الورثة بمجرد موت الوارث، بمجرد موت المورث، بمجرد موت المورث. لكن الله سبحانه وتعالى امتن على أصحاب المال بأن أعطاهم أن يتصرفوا بثلث المال بعد وفاته، أن يتصرفوا بثلث المال يعني أن يرجى وأن يؤخر التصرف في ثلث المال وإنفاقه إلى ما بعد الموت. هذا هو مكان الوصية. ولهذا قال هنا إن الله تصدق عليكم، وإلا فإن الأصل بمجرد ما يموت المورث ينتقل المال كله إلى إيه؟ إلى الورثة. تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، ثم بين قال زيادة في حسناتكم. ولو سألنا إيش إعراب زيادة في حسناتكم، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، ها مفعول لأجله أي من أجل أن يزيد في حسناتكم. إذن فكأنه بين الحكمة التي من أجلها شرع الوصية، أنها تزيد في حسنات الإنسان، وأنه يستدرك بها ما قد قصر فيه من الإنفاق، وهذا من فضل الله على الإنسان. وإلا فإن أصل المال بمجرد انقطاع أجل الإنسان من الدنيا ينتقل إلى الورثة. ولهذا مر معنا أنه ما هي شروط أو ما هي أسباب الميراث، ها وأسباب الميراث، لا شروط الميراث تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، يعني بمجرد ما يصبح عندنا أنه قد ثبت موت المورث يصبح المال إيه؟ من حق الورثة. لكن الله سبحانه وتعالى خص من ذلك الثلث إذ جعل الوصية تدور فيه، ولهذا لما بين الله سبحانه وتعالى قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال من قبل يوصيكم الله في أولادكم، بعد أن بين نصيب الميراث لكل طائفة من الطوائف ولكل نوع من أنواع الورثة قيد ذلك بقوله إيه؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا كأنه يقول هذا التقسيم يأتي بعد الإيه؟ بعد الوصية، والوصية مقدمة عليه، لأن الوصية حق للمورث، الله سبحانه وتعالى تصدق به عليه وأعطاه إياه. وهذا أيضا يدلنا على أهمية الوصية، وأنه ينبغي لكل من ترك خيرا أن يوصي في حدود الثلث، هذا حظه من المال الذي يتركه. قال من بعض وصية يوصي بها أو دين، فهو صدقة من الله امتن الله بها علينا في ثلث أموالنا، قال زيادة في حسناتكم. هذا الحديث جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث بين لنا الحكمة التي من أجلها شرعت الوصية، كما أنه جاءنا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المقدار الأعلى من الوصية، المقدار الأعلى، وهو يطابق ما جاء في حديث أبي الدرداء وفي حديث معاذ من أنه في حدود الثلث، في حدود الثلث. قال هذا الحديث في قوله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، وقوله عند وفاتكم يعني توصون بها عند الوفاة، توصون بها عند الوفاة على أن تنفذ الوصية إيه؟ بعد الوفاة، زيادة في حسناتكم. وهذا الحديث عام، أو هذا الحديث مطلق، وظاهره أن الوصية تكون لكل إنسان وتكون لكل شخص يوصي له إيه؟ المتوفى. لكن العلماء يقولون وإن كان عاما أو مطلقا، لأن نصوص الشريعة لا يضرب بعضها بعضا، فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فمعنى هذا الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة، أو عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، ينبغي أن يقيد أو يخصص بأنه لغير الإيه؟ لغير الورثة، لأنه لغير الورثة إلا إذا أجاز الورثة، يعني إن كان للورثة وأجاز الورثة وشاء الورثة أن يحققوا، فعندئذ يكون هذا أمر خاص، وإلا فإن الأصل أن الوارث لا يوصى له. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، يعني إن أحمد والبزار أخرجوا مثل حديث معاذ بن جبل، فيكون شاهدا لحديث معاذ. وابن ماجه من حديث أبي هريرة يعني وأخرج ابن ماجه حديثا ثالثا من رواية ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا. قوله لكن قد يقوي بعضها بعضا, قد هنا الظاهر أنها للتقليل ولا لا؟ قد إذا جاءت مع الفعل المضارع الأصل أن تأتي للتقليل, قد يصدق الكذا وتارة تأتي للتحقيق, والمراد بها هنا للتحقيق. ومما جاء للتحقيق قوله تعالى وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فهنا إذن قوله وقد يقوي المراد يعني أنه هنا قد للتحقيق يعني, ومن هذا يتحقق ويتبين أن هذه الروايات يقوي بعضها بعضا, قد يقوي بعضها بعضا. وذلك لأن في إسناده إسماعيل بن عياش, في إسناد أي حديث؟ في إسناد حديث معاذ لأنه هو الحديث الأول. وذلك لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان, وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف. إسماعيل بن عياش هذا رجل من أهل الشام الشامي, وعلماء الحديث بين موثق له ومضعف, لكن الذي استقر عليه أمرهم أنه إذا روى عن أهل بلده فروايته صحيحة, وإذا روى عن غير أهل بلده روايته ضعيفة. هذا ولذلك قال هنا ولهم وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف, يعني ينظر هل روى عن أهل بلده أو لا. قال والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت, وظاهره الإطلاق حتى في حق من له مال كثير ومن قل ماله. وهذا أيضا خلاف سبق مر معنا في أول حديث لقول سعد رضي الله تعالى عنه إني ذو مال, وفي رواية ذو مال كثير. وقد فهم العلماء يعني أخذوا بمفهوم الحديث وبمفهوم هذا الوصف وهو قوله كثير, قالوا إذن تشرع الوصية لمن كان له مال كثير, أما من كان له مال قليل فينبغي أن يتركه للورثة ولا يوصي بشيء منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل إجازة الثلث بقوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس, فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ مصلحة الورثة. فإذا كان الرجل ماله قليل فينبغي ملاحظة مصلحة الورثة من باب أولى, فكأنه يقول له أنت توصي إن كان لك مال كثير. ولهذا جاء في قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا, وقوله خير دليل على أن إن ترك شيئا كثيرا يوصف بأنه خير, فإذا لم يترك خيرا يعني شيئا كثيرا فهنا ترك المال للورثة من باب أولى, ترك المال للورثة من باب أولى. لأن نحن قلنا إن السبب أن ترك المال للورثة فيه تصدق وصلة, وأما الوصية بالمال لغير الورثة ففيه صدقة فقط, فما جمع فضلين خير مما يجمع فضلا. وهنا أيضا الحديث حديث معاذ بين لنا علة أخرى وحكمة أخرى من أجلها شرعت الوصية. فإذا نظرنا إلى حظ المورث, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فإذا لاحظنا في هذا الحديث نجد أن الحكمة في مشروعية الوصية إنما هي من أجل المورث. وفي حديث سعد بن معاذ سعد بن أبي وقاص إنما هي من أجل الورثة، إنما هي من أجل الورثة. وعلى كل فلا تعارض في من كان له مال كثير، فإن من كان له مال كثير يمكنه أن يحقق الأمرين بأن يترك خيرا للورثة وأن يتصدق ببعض المال زيادة في حسناته هو. لكن إن ترك مالا قليلا هنا يظهر الخلاف، فهل يقدم حظ الورثة على حظه أو يقدم حظه على حظ الورثة؟ ولهذا قال هنا قال والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت، وظاهر الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله، وسواء كانت لوارث أو غيره. قال وسواء كان لوارث أو غيره، وهذا أيضا الحديث فيه إطلاق. قال ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التي هي أصح منه، فلا تنفذ لوارث أو فلا تنفذ للوارث، أي فلا تنفذ الوصية للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا وصية لوارث. لكن نحن عرفنا أن هذا مقيد بإذن الورثة، فإذا أمضوه وأجازوه فتنفذ الوصية للوارث. قال فلا تنفذ للوارث. وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، والمؤيد بالله. إيش عندكم بعد ذلك؟
وروي عن زيد بن علي، وروي عن زيد بن علي،
وروي ولا بس روي عن زيد بن علي؟ في في واو عندكم ها؟
وروي
نعم، في بعض النسخ بدون واو كذا. قال وروي عن زيد بن علي، يعني اللي هو إمام طائفة الزيدية، فكأن هذا الحديث روي عن أصحاب عن الفقهاء الأربعة، يعني فكأن هذا الرأي وهو أن الورثة لا تنفذ وإن وصى لهم لا تنفذ الوصية. وروي عن زيد بن علي قال وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث، وادعي فيه إجماع آل البيت، وقال إيش ولا يصح هذا. لماذا لا لم يصح هذا مع أنه ادعي فيه إجماع آل البيت؟ ها لأن زيد بن علي خرج
من آل البيت،
ها، وهو أحد أئمة آل البيت، فلذلك لا يعد هذا من إجماع، ولذلك قال ولا يصح هذا. قال واعلم أن قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذا موضوع آخر أراد المصنف رحمه الله أن يختم به قضية الوصية، وقد سبق أن تكلمنا في هذا في أول الكلام على باب الوصية، وقلنا إن الوصية يأتي ترتيبها بعد الدين، أن الوصية يأتي ترتيبها بعد الدين، وأن الأموال وأن الموجبات في مال الإنسان أربعة أشياء: تجهيزه بعد موته فيكون من مالي، ثم الدين، ثم يأتي بعد ذلك الوصية، ثم يعقبها الميراث. لكن جاءت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى عندما قسم الميراث، قال في الآية الأولى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في الآية الثانية من بعد وصية توصون بها أو دين، ومن بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال في الآية الرابعة أو في الآية الثالثة من بعد وصية يوصى بها أو دين، فظاهره أن الوصية قدمت على الدين. ولهذا لو أن إنسانا توفي وقد أوصى لكن استغرق الدين ماله كله، فهل نقدم الدين ونسدد الدين فإن بقي شيء نفذنا به الوصية وإن لم يبق شيء ماذا نصنع بوصيته؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أن الدين يقدم، فإن بقي شيء تنفذ الوصية، تنفذ الوصية. قالوا وإن كان الله قد قدم الوصية في الدين أو قدم الوصية في القرآن على الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، قالوا إن هناك أسباب أدت إلى تقديم الوصية على الدين. من هذه الأسباب أولا لما كان الدين له من يطالب به وله من يسأل عنه وله من يقول ادفع، فكأن الدين لا يضيع. لكن الوصية الغالب لا يوجد من يطالب بها، ولكن أمرها عند الله عظيم، ولهذا الله قدمها على الدين، كأنه يقول إذا كان الدين مطلوبا فالوصية إيه؟ مطلوبة عند الله من باب أولى، ولهذا قدم الوصية على الدين. وبعضهم يقول إن هناك أسباب يعني حكم وعلل أخرى من أجلها قدم الوصية على الدين. ولهذا ذكر الأمير الصنعاني رحمه الله شيئا من هذا، قال وقد وعلم أن قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين يقتضي ظاهره أنه يخرج الدين، والوصية من تركة الميت على سواء، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال. هذا شيء معروف عند الفقهاء، إذا استغرق الدين المال أو كان الدين أكثر من المال، في هذه الحالة يقسم الدين على الغرماء محاصة، يعني يعطى كل بنسبة دينه، فإذا ترك ألفا وكان الدين عليه ألفين فكل يعطى إيه؟ نصف ماله. لو فرضنا أن ترك ألفا وأوصى بمئتين وعليه دين 1800، فهل ندخل الوصية ضمن الدين ونضرب لها أيضا؟ الجواب عند الفقهاء لا، إذا لم يوجد ما يسدد الوصية أو ما يقوم بحق الوصية تسقط، الدين مقدم، لأن الدين حقا للآدميين وللغير، وأما الوصية فالأصل كما مر معنا أنها حق للمورث نفسه، حق لصاحب المال زيادة في حسناته، ولا تكون الزيادة إلا عن زيادة إلا عن فضل. أما إذا كان عليه حق فحق الآخرين يقدم. ولهذا قال هنا أنه يخرج الدين والوصية من تركة الميت على سواء، فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال. وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية لما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، من حديث علي رضي الله تعالى عنه من رواية الحارث الأعور عنه قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الإيه؟ قبل الوصية. وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال وعلقه البخاري وإسناده ضعيف، يعني ذكره الإمام البخاري في صحيحه لكن بغير إسناد لسبب، والسبب في ذلك هو تضعيفهم للحارث الأعور. قال لكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء في حديث أن رجلا مات وعليه دين وله عبد قد اعتقه عن دبر، عبد اعتقه عن دبر، علق عتقه على دبره، يعني كان عنده عبد، وقال هذا العبد يكون حرا اذا مت، وهذه وصية. فلما كان عليه دين النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ وصيته، وامر ببيع ببيع العبد وتسديد القيمة. وهذا هو مفهوم معنى ما ذكره علي رضي الله عنه إذ قال قضى مين؟ قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية. نعم. قال لكن قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. ايش معنى هذه العبارة؟ وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه. ها؟ لأن هذا الحديث وإن كان سنده فيه ضعف، فكون الناس اتفقوا عليه، لأن مما يعضد الحديث ومما يقوي من درجة الحديث أن الناس تتلقاه بالقبول وتعمل على وفقه، فاتفاق الناس وعملهم على وفق حديث وإن كان في سنده ضعف فإن هذا مما يقوي الحديث ويقوي منزلته ويجعله مقبولا، بصرف النظر عن عن هذا الضعف الذي وجد فيه وهو الضعف في سنده. فالعلماء متفقون على تقديم الدين على الوصية، يقدمون الدين على الوصية، وإن كان حجتهم في هذا حديث علي رضي الله عنه وقد روي من طريق الحارث الأعور وإن كان فيه ضعف، لكن لما كان العمل على ذلك، العمل على ذلك من العلماء، والعلماء متفقون على تقديم الدين على الوصية، فإن هذا العمل عبد وقوى من شان هذا الحديث. هذا معنى قوله اعتمد عليه، وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه، يعني كأن الذي عضد الحديث هو الإجماع، فالإجماع وإن كان هذا مستنده إلا أنه قوى من هذه الرواية الضعيفة. وقد أورد له شاهد، وقد أورد له شاهدا. من الذي أورد له شاهدا؟ الترمذي. ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية، فإن قيل فإذا كان الأمر هكذا فلما قدمت الوصية على الدين في الآية في قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قلت أجاب السهيلي، والسهيلي أين يجيب؟ أين يجيب السهيلي؟ السهيلي أليس له في كتاب في التفسير؟ ها؟ لا لا لا، في تفسير، تفسير السهيلي تفسير مطبوع في مجلدين، لأن الكلام على معنى الآية. قال أجاب السهيلي بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة، والدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب. بدأ بالوصية لكونها أفضل، يعني لما كانت الوصية أساسا معمولة للقربى، أما الدين فهو شيء لازم، يقول لأنه بحسب الأغلب يكون بتعدي. والمعنى معنى بالتعدي هنا ليس المراد به التعدي بغير حق، لكن لما كان فيه أخذ لحق الآخرين وصف بأنه تعدي، وإلا فإن الدين لا يعتبر تعدي. نعم، عندما نقارن بين الدين والوصية، الوصية تكون في وجه القربى والدين حق، لذلك قدم الدين على الوصية. قال: والدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب، بدأ بالوصية لكونها أفضل. وأجاب غيره، يعني غير السهيلي، بأنها إنما قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض، شيء يؤخذ يعطى بدون مقابل، وإنما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى والقربة. والدين يؤخذ بعوض لأنه حق متعلق بذمة الميت، فكان إخراج الوصية أشق على الوارث، يعني كأن الوارث يمكنه أن يعبث في الوصية ولكنه لا يستطيع أن يعبث في الدين، لأن الدين يوجد من يطالب به، أما الوصية فيقول نفذها اليوم غدا وربما تمهمل في ذلك. فالله سبحانه وتعالى لفت نظره وقال له: أبدأ بالوصية وإن كان الدين أحق، حتى لا يتهاون في أمر الوصية. قال: فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين، وكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف الدين، مظنة التفريط من الوارث بخلاف الدين، فإن ثمة من يطالب به، فقدمت الوصية لذلك. وهناك حكمة أخرى يقول: ولأنها حظ الفقير والمسكين. ما هي التي هي حظ الفقير والمسكين؟ الوصية حظ الفقير والمسكين غالبا، والدين حظ الغريم يطلبه بقوة وله مقال، يعني وكأن الوصية لما كانت حظ الفقير والمسكين وليس له قوة يطالب بها، الله سبحانه وتعالى تولى المدافعة عنه فقدم الوصية على الدين. قال: وله مقال، ولذلك قدمت الوصية. قال: ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين. هذه حكمة أخرى، لما كانت الوصية ليس ثمة من يفرضها، وإنما هي تبرع يبدأ ينشئه الموصي، الله سبحانه وتعالى حث على تنفيذها لأن الدين إنما فرض من قبل الآخرين. قال: فإنه مطلوب منه ذكر أو لم يذكر الدين، أما الوصية لا تنفذ إلا إذا ذكرت. ثم قال: أو لأن الوصية ممكنة من كل أحد، تتعلق بذمته إما ندبا أو وجوبا، فيشترك فيها جميع المخاطبين، وتقع بالمال وبالعمل، وقل من يخلو عن ذلك بخلاف الدين، فإن الدين لا يطلب من الكل، وإنما يطلب ممن عليه الدين. لما كانت الوصية شأنها أعم والعمل بها أكثر، قدمت على الدين الذي العمل به أقل. هذا معنى قوله: لأن الوصية ممكنة من كل أحد، تتعلق بذمته إما ندبا أو وجوبا، فيشترك فيها جميع المخاطبين، وتقع بالمال وبالعمل، وقل من يخلو عن ذلك بخلاف الدين وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أولا مما يقل وقوعه. لهذه الأسباب كلها قدمت الوصية على الدين في التعبير وفي اللفظ، قدمت لفظا وإن كانت هي متأخرة حكما. ثم قال بعد ذلك باب الوديعة. قال الوديعة هي معين الوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، يضعها عند آخر ليحفظها. الغرض من ذكر الوديعة هنا في باب المعاملات لبيان حكمها إذا ما تلفت، إذا ما تلفت الوديعة ماذا يصنع؟ أيضمنها أو لا؟ إذا أودع إنسان إنسانا هذا المودع في تصرفه إما أن يكون مفرطا متعديا وإما أن لا يكون متعديا. فإن كان متعديا بأن وضع هذه الوديعة في غير حرزها أو تصرف فيها أو تركها للناس يعبثون ويتصرفون فيها فإنه يضمن بالاتفاق، يضمن بالاتفاق. لكن إذا لم يتعد بأن حفظها في حرزها وإنما تلفت بغير تعد فهل يضمنها أو لا؟ هذا محل الخلاف، ولذلك أورد هذا الموضوع ليختم به باب المعاملات وأبواب البيوع وغيرها. فقال الوديعة هي العين التي يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، وهي مندوبة يعني حكمها أنها مستحبة لأن فيها نوع من الارتفاق، فالإنسان لا يودع شيئا عند غيره إلا لأنه يخشى لو بقي عنده أن يتلف أو لا يجد ما يحفظه فيه فيعطيه عند من يحفظه. ولما كان هذا فيه تعلق بحقوق الآخرين وفيه نوع من التعامل والارتفاق جعله الشارع من الأمور المندوب إليها، ولهذا قال وهي مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه يعني أخرج هذا الحديث الإمام مسلم. وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره، يعني إذا تعينت عليه فعندئذ تكون واجبة، وخاف الهلاك عليها إن لم يقبلها. إذا تحققت هذه الشروط وجب عليه أن يقبل هذه الوديعة عنده. ثم قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، يعني ما لم يتعدى، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، قال أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، ذلك أن في روايته المثنى ابن الصباح وهو متروك، وأخرجه الدارقطني بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقوله غير المغل يعني غير المفرط أو غير المتعدي، فقوله ليس على المستودع غير المغل هذا هو الشاهد لحديد الباب، وإلا فقوله ليس على المستعير هذا يتكلم على باب العاري. قال وقد تؤول بأنه مع التفريق، وإلا فالاتفاق قائم على أنه لا ضمان على المودع ما لم يفرق. فلو أن إنسانا أودع شخصا مبلغا من المال ثم احترق منزل هذا الشخص واحترق المال ضمنا ولم يكن هو مفرطا في هذا الأمر فإنه لا ضمان عليه. الوديع. نعم. قال والوديعة قد تكون باللفظ كاستودعتك ونحوه من الألفاظ الدالة على الايه على الاستحفاظ. وإيش عندكم؟ ها؟ ويكفي القبول؟ ولا ويكون القبول؟
ويكفي القبول. ويكفي القبول لفظا.
قال ويكفي القبول لفظا، يعني إذا قال له استودعتك يقول له قبلت. وقد تكون بغير لفظ، يعني وقد يكون قبول الوديعة بغير لفظ، كأن يضع في حانوته وهو حاضر، يضع حاجة في دكانه ويتركها وينصرف وهو يلاحظ ذلك، فيكون هذا وديعة بالفعل ولم يمنعه من ذلك. أو في المسجد وهو غير مصل، يعني يضع شيء بجانبه وهو جالس في المسجد شريطة أن لا يكون المودع في صلاة، لأنه لو كان في صلاة فإنه صلاته تمنعه من قوله إيه لا أقبل. لكن إذا كان في غير صلاة ووضع عنده حاجته ومتاعه ثم انطلق ولم وسكت المودع فإن ذلك دليل على الإيه على القبول. قال وهو غير مصل. وأما إذا كان في الصلاة فلا، لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة. وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرة. هنا بعد أن فرغ من باب الوديعة أورد ترجمتين، كتب الحافظ ابن حجر رحمه الله ترجمتين، يعني عنوانين لبابين، باب قسم الصدقات أو وباب قسم الفيء. ثم قال تقدم في آخر الزكاة، يعني قسم الصدقات ألحقه بباب الزكاة وبين هناك كيف تقسم الصدقات. وأما باب قسم الفيء فهذا سيأتي في كتاب الجهاد لأنه يناسبه. يقول وإنما ذكر الحافظ ابن حجر هاتين الترجمتين لأن كتب الشافعية، كتب الفقه، كتب الفروع في المذهب الشافعي تلحق باب قسم الصدقات وباب قسم الفيء بعد باب الوديعة، يعني ضمن أبواب المعاملات، ضمن أبواب المعاملات. ولما كان قسم الصدقات، قسم الزكاة ملحق بباب العبادات ألحقه هنالك، ولما كان قسم الفيء ملحق بباب الجهاد ثبته في باب الجهاد، لكنه كتب هذين العنوانين ثم أحال ليبين أنه سار على وفق وعلى نهج كتب الشافعية ولم يخالفهم، إلا أنه رأى أن من المناسب أن تذكر هذه الأبواب في المواضع المناسبة لها. ولذلك قال هنا قوله باب قسم وباب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية تقدم في آخر الزكاة وهو أليق بالاتصال به، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله، وهو أولى بأن يلي الجهاد لأنه من توابعه. وإنما ذكر المصنف هذا لأنه جرت عادة كتب الفروع الشافعية على جعل هذين البابين قبيل كتاب النكاح، والمصنف خالفهم فألحقهما بما هو أليق بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا